الحمد لله مميز النوع الإنساني بجوهر العقل الموهوب بالفضل الامتناني الذي به يدرك ويعي من حقائق معاني خلقه وإيجاده وإيجاد الكائنات من حواليه ما يصل به إلى معرفة المهمة التي خلق من أجلها وخلقت الكائنات، ويستطيع بهذا العقل إذا أدرك هذه المهمة أن يرسم الخطة الصحيحة لأداء المهمة على وجهها، فإذا أمد بالتوفيق في ذلك صار هذا الإنسان في الدنيا محل الخلافة عن الله تبارك وتعالى في أرضه، وصار ما يمكن أن يتحقق من سعادة الدنيا محققا له، وما يمكن أن يوصل إليه من الخير في الدنيا واصل إليه، ثم كان في البرزخ والقيامة والآخرة في محل النعيم والتكريم من الإله الكريم الذي خلقه وخلق الخلق ليربحوا عليه لا ليربح عليهم جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا زاغ عقل هذا الإنسان ولم يحسن استعماله ولم يقم باستخدامه الاستخدام الصحيح ليستفيد منه إدراك مهمته التي خلق من أجلها، فأخذ يرسم لنفسه خططا عند التأمل في الحقيقة وإدراك المهمة تصير هذه الخطط لعب وعبث يعبث به في مهمته في الحياة، فيعيش في الحياة في مختلف الأحوال التي يعيش فيها، سواء عند كثرة المال أو قلة، عند وفرة الإمكانيات أو شحتها، عند صحة الجسم أو مرضه، يعيش عيشة ضنكا في كل الأحوال هذه، ثم يصير عرضة في البرزخ والقيامة وما بعدها للبعد عن إلهه وغضب خالقه وإلى عذاب شديد أليم عظيم مهين كما سماه الله تعالى في كتابه. إذن ميزة هذا الإنسان العقل، والعقل وحده الذي يعقل عن الله خطابه ويدرك سر الوجود بحمد الله تبارك وتعالى في هذه المدرسة نجتمع اليوم ونلقي هذه المحاضرة بالمناسبة الكريمة لبروز ووجود أعقل الخلق أو سعيهم وأرجحهم وأقواهم عقلا، الموهوب من العقل من قبل الله ما لم يوهب سواه، وهو محمد بن عبد الله نبينا الذي شرفنا الله به صلى الله عليه وسلم. أعقل الناس أقواهم وعيا وفهما في الحقائق الكبرى، وأوعاهم لما أوحى رب الأرض والسماء ورب الدنيا والأخرى وهو الله جل جلاله وتعالى في علاه، وكان فيما أوحى إليه لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. نجتمع هذا اليوم في هذه المناسبة في هذه المدرسة وفق الله إدارتها وطاقم تدريسها والدارسات فيها إلى ما هو أتم وأقوم وأجمل وأفضل وأكمل ظاهرا وباطنا، روحا وجسدا، دينا ودنيا، دنيا وآخرة، اللهم آمين. أمدنا الله وإياكم بالتوفيق، فأحضر قلوبك وأفكارك لندرك هذه الحقيقة فيما يتعلق بولادة نبينا محمد المترتبة عليها نشأته، المترتبة عليها بعثته، المترتب على تلك البعثة جميع مظاهر النبوة والإرشاد والوحي والتنزيل ورسم المنهاج الذي يمضي عليه الخلق كما اختاره لهم الخالق إلى يوم القيامة، من حوادث الجهاد بمكة والصبر والمصابرة والمكابدة والخروج إلى القبائل والأسواق وإلى الطائف والإسراء والمعراج ثم الهجرة إلى المدينة ثم 27 غزوة و47 سرية وما اكتنف ذلك من مخاطبات ومكاتبات ومكالمات مع القبائل ومع الدول مع أهل الشرق والغرب وما اكتنف ذلك من رسم أسس للمعاملات مع المؤمنين مع الكافرين مع المحاربين مع المسالمين تم كل هذا في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم مترتبا في عالم الدنيا على الأساس وهو ولادته ومولده صلى الله عليه وسلم. لو لم يولد لم ينشأ، لو لم ينشأ لم يبعث، لو لم يبعث ما بلغ ولا جاهد ولا أسري به ولا هاجر ولا غزا. فبالميلاد كان الأساس في عالم الدنيا وعالم الحس لكل شؤون هذه الرسالة الكبرى التي ختمت بها الرسالات أساسها مولد نبينا صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا نقرأ في الحديث الصحيح أن سيدنا العباس بن عبد المطلب يلاقي النبي عند رجوعه من غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يلاقيه فيقول إذن لي أن أمتدحك بشعرين. قال قل لا يفض الله فاك. قال نظم في الخلاصة مولدا مختصر مولد يقول له من قبلها أي الحياة الدنيا هذا طبت في الظلال، يعني روحك طابت في الظلال ظلال الجنة وفي مستودع حيث يخصف الورق لما أخرج آدم وحواء من الجنة وطفق يخصفان عليهما من ورق جنة. قال حيث يخصف الورق ثم هبط البلاد يعني مع خروج آدم إلى الأرض لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفين يعني سفينة نوح وقد ألجم نسرا وأهله الغرق وردت نار الخليل خليل إبراهيم مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبقه حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء دونها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وذلك النور وسبل الرشاد نخترق. نحن في ذلك الضياء وذلك النور نسب ما هم فيه من القرآن الذي نزل والسنة الغرة والجهاد الذي قام والخلافة عن الله نسبه إلى أنوار المولد. قال فنحن في ذلك النور وفي ذلك الضياء وسبل الرشاد نخترق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض. إذن ترتبت كل هذه الخيرات في العالم الدنيا بحسب سنة الله وترتيب للأشياء على ولادة النبي محمد، فكانت ولادة النبي محمد أساس النعمة علينا ببعثته ورسالته وبيانه وهدايته وإنزال القرآن عليه وإرشاده إيانا ووضعه الأسس لمسعانا ولمسارنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لم تعرف الأرض من طرفها إلى طرفها أزكى منه ولا أعقل منه ولم تعرف الأرض أزكى وأشرف منه ولا أحب إلى الله منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علمنا هذا، إذا علمنا هذا فإن هذه الولادة وذكراها مذكرة بالمولود ومهمته ورسالته، وهذه التذكرة بهذا المولود ومهمته ورسالته أقوى أسباب تزكية العقول. تزكية العقول تطهيرها عن الرذائل التي توقعها في الانحراف، تطهيرها عن الميولات التي تخرج بها عن جادة الصواب والحق والهدى. تزكية العقول المحافظة عليها وسلامتها من الإعوجاج من الانحراف من الجهل المركب الذي هو أشد من الجهل البسيط. فالجهل إما أن يكون بسيطا، والجهل البسيط عدم العلم بشيء، وهذا أمره يسير لأنه بالتعلم ينتفي، وما خلق الإنسان عالما وإنما العلم بالتعلم، إن المرأة لم يولد عالما وإنما العلم بالتعلم. ولكن المشكلة في الجهل المركب، الجهل المركب تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، مش عدم العلم بشيء لكن تصوره على خلاف الحقيقة، على خلاف الواقع، تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. تصور شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع جهل مركب، ما يكفي فيه مجرد التعليم، يحتاج أول إلى نقض هذا التصور الباطل وبيان إفساده وبيان فساده وبيان بطلانه، ثم الاستعداد لأخذ التصور الصحيح. وفي هذا يذكر بعض الأدباء والشعراء بيتين على لسان حمار يركبه واحد يسمى حكيم وليس بحكيم لكن اسمه حكيم، وهو صاحب جهل مركب، يعني تصور الأشياء على غير ما هي عليه، فأراد أن يبين هذا المعنى. قال: قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. قال: أنا الحمار ما أعرف الشيء، ما عندي إدراك ولا وعي، لكن هذا يتصور الأشياء على خلاف ما هي عليه، فلو أنصف الدهر لكان أنا الراكب هو الذي يركب عليه، ما هو الذي يركب عليه. إشارة إلى قبح الجهل، وخصوصا هذا الجهل المركب، تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. والعلم تصور الشيء على ما هو عليه، إدراك كل ما هي على حقيقتها. إذا علمنا هذا فإن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم المرتبطة بنشأته، المرتبطة بها بعثته، المرتبطة بها جميع ما جاء به عن الله تعالى وأهداه للأمة، من أكبر ما يزكي هذه العقول ويحفظها من الوهم والخيال والشك والشرك وكل ما يداخلها من الفساد. فقد بعث عليه الصلاة والسلام مزكيا. يقول الله تعالى مخاطبا إيانا في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال الله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه وتعالى في ذكر هذا النبي في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الجمعة في ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي من يأتي بعد الصحابة قرنا بعد قرن يأخذون العلم من هذا المصدر والتزكية من هذا المصدر وتلاوة الآيات من هذا المصدر نفسه بالسند إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيتها الطالبات، أمام هذه العقول اختيار اتجاه في الحياة، وأكثر تصرفات الناس في الحياة قائمة على ركنين: ما يرغب فيه ويفعل إما على سبيل الإلزام أو على سبيل الاستحسان، واحد، والثاني ما يحذر منه وينهى عنه ويبتعد عنه إما على سبيل الإلزام أو على سبيل الاستحسان أيضا. يعني ماذا يفعل وماذا يترك، ما الذي يرضى به وما الذي لا يرضى به، ما الذي يحبه وما الذي يكرهه، ما الذي يختاره منهجا وما الذي يختاره تركا وبعدا. هذه القضية التي عقل الإنسان ما يشتغل بشيء أهم منها، لأنها عبارة عن مهمته في الحياة، عبارة عن منهجه في الحياة، عبارة عن مسعاه في الحياة، عبارة عن حركته في الحياة. حركة هذا الإنسان في الحياة قائمة على استحسان أمور واستقباح أمور، ومحبة أمور وبغض أمور، سواء متعلقة بالتصرفات البدنية وأعمال الجوارح، أو متعلقة بالأفكار والتصورات الذهنية، متعلقة بالمعاملات اللسانية والعضوية، أو ما يكنه القلب أيضا من صفات في التعامل مع الآخرين. ما الذي يرتضيه، ما الذي لا يرتضيه؟ لهذا كل النظريات والاتجاهات في الحياة ترتكز على هذين الأصلين: افعل ولا تفعل، افعل كذا لا تفعل كذا، افعل كذا لا تفعل كذا. طيب، إذا كان كل إنسان يحتاج في الحياة إلى منهج، والمنهج في افعل ولا تفعل، فمن في الحقيقة من له الحق في وضع المنهج ويقول للإنسان افعل، افعل كذا واترك كذا؟ من له الحق في ذلك؟ الذين لا يؤمنون بالله ولم يدركوا سر وجودهم ولا سر خلق هذا الكون، ولم يهتدوا إلى إلههم، يرجعون إلى بعضهم البعض فيعيشون ما بين مجنن ومجنن له، ما بين ما يسمونهم في وقتنا صناع القرار، وما بين مقرر لهم أتباع ما لهم شيء، وحينئذ يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. هذا مجنن وهذا مجنن له، هذا مقرر وهذا مقرر له، ما له حق في ذلك. والحق ينادي يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذها بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الدول التي ادعت حكم الشعب المسمى بالديمقراطية، عامة الذي يجري من قراراتها وأنظمتها، عامة الشعب لا حق لهم فيه لا رايا ولا نقضا ولا تبديلا، يضحكون بما يسمى بانتخابات، ويحصل فيها ما يحصل على كل الأحوال، وبعد ذلك فإن الواقع أن الذي يجري في القرارات في الداخل والخارج عامة الشعوب لا راية لهم فيه ولا قدرة لهم على تغيير شيء منه، بل ما يفرض عليهم بواسطة هذه الأنظمة في ذواتهم من الضرائب والأمور المتعلقة بالإلزامات لهم خاضعين لها ومسلمين. فإيش ما يدعونه من الديمقراطية أو من الحرية عبارة عن فتح أبواب الرذيلة، إلغاء مكانة الدين، إبعاد خضوع للإله الحق الخالق ليحل محله خضوع للوضع، للنظام الوضعي والتشريع الوضعي بدل الخضوع لله تبارك وتعالى. بعقولنا إذا تأملنا نفسر حياتهم هكذا، بل نراهم يعيشون هكذا. كل ما يدعى لهم من الحريات عبارة عن لا هيبة لدين ولا لإله ولا لرب، أما بعد ذلك القوانين لهم أنظمة، حتى في سيارة يملكها الواحد في أكثر دول أوروبا عليها الضرائب السنوية وعليها الضرائب عند الشراء ولا بد يسلمها، وين الحرية اللي عنده؟ ويمكن في بلاد الإسلام بيملك مثل هذه السيارات كذا كذا مرة من دون ربع هذه الضرائب ومن دون عشور هذه الضرائب، فإيش الحرية؟ الحرية المرأة تتبرج، والرجال يعملون شهواتهم ويشربون الخمور وتنتشر بينهم بعض المخدرات. الخلاصة أن الحرية عبارة عن إبعاد هيبة الدين، عن إبعاد الخضوع للإله الحق جل جلاله وتعالى فعلا، هذا هو الذي سموه حرية. أما كل شؤون حياتهم قانون نظام، وأنا كنت بخضع لنظام الله، قلت لي أنت حر خلك ما لا تتقيد، وجبتوا لي نظامكم بدل نظام ربي، وأخضع لكم وترك ربي، هو خلقني أنتم ما خلقتموني، أنا أرجع إليه وما أرجع إليكم. بس هذا معنى التقدم ومعنى الحرية ومعنى التطور عندهم. يجب علينا نحسن استعمال عقولنا. من الذي خلقنا؟ من الذي له حق افعل كذا ولا تفعل كذا، حتى يفسح لنا مجال بعد ذلك من خلال الأساس والنظام الذي جاء من عنده افعل ولا تفعل، يفسح لنا مجال في المباحات ومجال لرعاية المصالح. يأتي دور ولي الأمر سواء كان أب أو أم، أو كان مديرا، أو كان رئيسا، إما لمنطقة أو لدولة وما إلى ذلك، يأتي دوره في أنه في حدود المباحات هذه يرعى المصلحة بميزان هذه الأوامر والنواهي، المصلحة الراجعة للناس في دنياهم وآخرتهم، في دينهم وفي معيشتهم، يراعي المصلحة فيها، فتنظم القوانين بضوابط وفي حدود معينة لا تجعل أحدا من الناس في تبعية مطلقة في حركة حياته لآخر، بل الكل في تبعية للإله الحق الفاطر جل جلاله حسب ما بلغ عنه رسله وأنبياؤه، وهم القدوة العظمى لنا من بين الناس، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. فنستوي حينئذ هذا الاستواء في أننا عبيد لإله واحد، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. من الذي له الحق أن يرسم لنا افعل ولا تفعل، يحسن لنا الأمر ويقبح لنا الأمر؟ وهل يدرك معاني الحسن من البداية إلى النهاية والعواقب والمآل البعيد بمجرد عقله ذا أو ذا أو ذاك؟ ومن أعلم بالخلق وبالوجود وبالحسن والقبيح من الخالق الذي خلق وبدأ وصنع، ابتدى وصنع وفطر جل جلاله وتعالى فعله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ لهذا جاءتنا شريعة تبين لنا أن الحلال والحرام حق الله، وأول المؤتمنين عليه أنبياءه ورسله، وأتباع الأنبياء والرسل خاصتهم من ذوي القدرة على الوعي والاستنباط، مجالهم أن يجتهدوا فيما أنزل الله وبلغ رسوله، لا حق لهم بعقولهم ولا بعلومهم أن يحرموا حلالا ولا أن يحلوا حراما ولا أن يبدلوا شيئا من أحكام الله، فهم بما يقومون به من اجتهاد في الشريعة خدام للشريعة، خدام لعموم المسلمين، ليس فيهم آلهة. يجب على المسلمين أن يعرفوا قدرهم وأن يعظموهم، نعم، ولكن على أساس أنهم خدام للشريعة وللأمة، لا مستبدين برأي ولا بطرح شيء من عندهم، إنما يتسخرون طاقاتهم في استنباط ما يريد الله، ما يريد رسوله، ما تدل عليه نصوص الحق ونصوص رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا يقول الله للمتجرئين الذين يريدون يتكلمون باسم الدين ويقولون حلال حرام، قال ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال هذا كذب علي أنا، على الله تعالى، لأنه هو له الحق يحلل ويحرم، ما أحد غيره. أنا الذي يقول هذا حسن وهذا قبيح، أنا الذي خلقت. فالآن الإنسان بعقله يسلم زمام أمره في حركة الحياة لمن؟ هنا أفكار كثيرة، وهنا اتجاهات كثيرة، وهنا أنظمة كثيرة، شيء من الشرق وشيء من الغرب، اللي يتعلق بالمرأة واللي يتعلق بصباها واللي يتعلق بأيام شبابها وبدايته واللي يتعلق بالأمومة واللي يتعلق بعد ذلك واللي يتعلق بالرجل واللي يتعلق بالشؤون الاجتماعية، كل يحط خطة ونظام وهذا كذا، وينشرون بعد ذلك استحسانات واستقباحات في وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك، من هنا ومن هناك، وهذا أفضل وهذا أقل وهذا مفروض وهذا جديد. مرجع هذا إلى إيش؟ عندك عقل مؤمن مسلم، مرجع هذا الكلام كله والهدر هذه إلى فين؟ من أين أصل هذا الكلام؟ يجينا واحد يا أمريكي يا فرنسي يا روسي بيتحكم في عقيدتي وفي ديني، يقول أفضل كذا أحسن كذا، المرأة أفضل لها كذا. أنت خالق المرأة؟ لا الله، أنت ولدت من مرأة أصلا، أمك مرأة أنت جيت وبتتحكم في المرأة اليوم، بيبغيتها لعبة لك من شان يعني تملي عينك بالحرام اللي تحبه، إيش قصدك؟ من أعطاك الحق حتى تأخذ بناتنا وبناتنا وتقول لهم أفضل كذا أفضل كذا؟ لا خلقتهم ولا رزقتهم ولا مرجعهم إليك. يا الله، أنت واحد تحتاج هادي يهديك ويقول لك أنت يا رجل كيف تتكلم وكيف تخوض في شؤون الحياة؟ ما عرفت إلهك الذي خلقك، ما عرفت لماذا خلقت وتريد تنصب نفسك إلها تحلل وتحرم وتحسن وتقبح؟ ما دمنا عقال نقول نستبدل بالإله والنبي محمد من يسمون نفسهم مفكرين ومتقدمين ومتطورين، وبعدين بيلعبوا بأخلاقنا بديننا بقيمنا، بيعطونا أجهزة يأخذون منا الفضيلة واحدة بعد الثانية ويعطونا رذيلة بعد رذيلة، ليش؟ مقابل إيش؟ ولا فين نمشي إذن؟ من خلقنا ولماذا خلقنا وأين المصير؟ ليش تحتجب عقولنا عن إدراك مهم الأمور والخطر في الأمور والعاقبة التي ستأتينا؟ هذا يستغل عاطفتي وهذا يستغل شهوتي وهذا يستغل حاجتي ويسيرنا في مسار، وبعدين أخسر به الدنيا والآخرة. ليش؟ ليش بيرضينا في وقت معين في زمن معين شيء موافق لرغبتي النفسية الشهوانية الإرادة والرغبة الذاتية الصادرة مني عن هوى، الصادرة مني عن طموح، ثم بعد ذلك يحطم علاقتي بالإله الذي خلق والذي سأعود إليه، ويقطعني عن منهاجه الذي رسمه لي وارتضاه وهو خالقي جل جلاله وتعالى في علاه، ويبدلني بالقدوة بالأنبياء والصحابة والصالحين، مجموعة من الفسق والغافلين والمجرمين ومن لا يؤمن باليوم الآخر، يقول هذول قدوتك. كم ممثلات، كم مصارعات، كم مغنيات، يقول هذا القدوة. لا لا والله، خديجة أحسن، فاطمة أحسن، مريم أحسن، آسيا امرأة فرعون أحسن، أمهات المؤمنين أحسن. من هؤلاء حقكم؟ من هؤلاء المغنيات ومن هؤلاء الراقصات ومن هؤلاء المتبرجات؟ لماذا يتحول قدوة لنا هؤلاء؟ يعني بيستعبدنا بحق إيش؟ العبودية لله، نحن عبيد الله ولنا الشرف والعزة أن نكون عبيد لله، لكن نكون عبيد لهؤلاء ليش؟ يكونون هم المتصرفين، يقول زيكم كذا، منطقكم كذا، زينتكم كذا. من أنت؟ من أنت؟ خالقي؟ لا. رازقي؟ لا. مصيري إليك؟ لا. طيب من أنت؟ ما لك؟ ليه تبغى نفسك رب علي؟ نحن نحترم من يوصل لنا حكم خالقنا، لأنه يدلنا على حقيقة تحريرنا وحريتنا بعبوديتنا لله التي نتنزه بها عن عبودية الكواكب والنجوم والشمس والقمر والملائكة والإنس والجن. ما نعبد غير الله جل جلاله، ولنا الشرف بذلك ولنا الرفع. فيجب أن تتزكى عقولنا بإدراك هذه الحقيقة، لمن نسلم زمامنا؟ من له الحق في الأمر والنهي؟ من له الحق في التحريم والتحليل؟ من الذي إذا قال هذا حسن فهو حسن حقيقة، وإذا قال هذا قبيح فهو قبيح حقيقة؟ ومعنى حسن حقيقة أنتفع به في الدنيا والبرزخ والآخرة، هذا حسن. ومعنى قبيح حقيقة يضرني في الدنيا والبرزخ والآخرة، هذا القبيح. أما ما خدم الشهوات ما خدم النزوات، ما خدم الرغبات الآنية والوقتية، ما يمكن يكون هو الحسن، ما يمكن يكون هو الحسن. إذا عاقبته سوء وضر وبلاء وعذاب، كيف يكون حسن؟ إذن الحق في التحليل والتحريم للإله العلي القادر العظيم جل جلاله، وقد أرسل لنا الرسل يبينوا ما اختار لنا مما أحل ومما حرم جل جلاله. يقول الله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، الرحمة الواسعة الكاملة العظيمة التي تثمر نعيم الأبد، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني نشر الله وصف نبينا في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة كلها السابقة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات الذي هو طيب حقيقة يحله، ويحرم عليهم الخبائث، ما حرم عليهم شيء إلا هو خبيث في خبث في ضر لهم، ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ثقلهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنوا به صلى الله عليه وسلم، صدقوا أنه رسول الله خاتم الرسل، عزروه عظموه وأجلوه، عظموه محبة إجلال تعظيم للجناب النبوي، آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، قل للناس أنا مرسل من قبل خالقكم إليكم جميعا، الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن نحن نحتاج إلى أن نتخذ القرار، نسلم الزمام لمن؟ منشورات كثير وكلام كثير، لكن في خطاب جاء من الله حمله محمد رسول الله صاحب هذه الذكرى وصاحب هذا المولد صلى الله عليه وسلم، فهل نترك هذا الخطاب من أجل فكر أي واحد كائن من كان؟ أيتها المؤمنات، المسؤولية كبيرة والقرار خطير، تتبعين من؟ ترجعين إلى من؟ تسلمين الزمام لمن؟ مليان الدنيا استحسانات لقبائح، قبائح حقيقة قبائح، تنظر أصحابها في الدنيا جربت في دولة ودولتين وثلاث وأربع، فأثمرت فسادا وضياعا وانتهاكا للحرمات وظلما كبيرا، ما وفروا في بلاد الكفر للمرأة من الكرامة والشرف إلا مظاهر جوفة، وأن تكون متبرجة ولعبة لأعينهم الخائنة ولأيديهم الأثيمة، هذا الذي وفروا لهم. أما حقيقة كرامتها لا والله ما هي موفرة. الشكاوى التي تصل إلى حكوماتهم الموجودة أكثرها من النساء، والظلم الواقع على النساء، حوادث القتل للنساء والاغتصاب للنساء والظلم للنساء في بلدانهم اليوم 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 ما يساوي شيء واقع في العالم الإسلامي، مع انحطاط في العالم الإسلامي، ومع ظلم الكثير لبعضهم البعض، ومع ظلم الرجال لنساء، ومع ظلم أيضا نساء لرجال، ومع ظلم شعوب لدول ودول لشعوب إلى غير ذلك، لكن ما يصل عاد إلى المستوى هذا الذي عليه دول التقدم اليوم في حوادث الاغتصابات والإذلالات والقتل والضرب للنساء. إذا رجعنا إلى التسجيلات الرسمية التي عندهم، وقد ينشرون منها ما ينشرون، كم المعدل في اليوم الواحد لضرب النساء للاعتداء على النساء في بلاد التقدم، نجد أن بلاد الإسلام بعيدة عن هذا. إذن يجب علينا أن نتخذ القرار الصحيح في وجهتنا، نسلم زمامنا لمن؟ ونرضى بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا، ولا يضحك علينا شرقي ولا غربي، ولا يضحك علينا عربي ولا عجمي، نحن عبيد لله، خلقنا من العدم وأسبغ علينا النعم وجعلنا في خير الأمم، وابعث إلينا صاحب هذا المولد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جاء بشريعة فيها صلاح العباد على مدى الآماد إلى أن تقوم الساعة، لا يجدون أصلح منها، لا في نظام الاقتصاد ولا في نظام الاجتماع ولا في نظام الأسر ولا في نظام علاقة الفرد ولا في نظام الجماعة وعلاقة الجماعة بالجماعة والفرد بالجماعة والعلاقة بالموافق والمخالف، لن يجدوا نظاما أقوم وأحكم وأسلم من منهج الله الذي رسمه على يد رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا كما قال الله جل جلاله. إذن إذا قررنا هذا القرار قفلنا الأبواب على الضحكات والاستعبادات الآتية من الشرق والغرب، لنبين لهم أننا أكبر من أن يلعب علينا وعلى عقولنا، وأننا نملك بضاعة غالية هم محتاجون إليها، وعزة الله تبارك وتعالى في إنقاذهم من الورطات التي هم فيها، وإن لم يعترفوا بها وإن لم يظهروها في وسائل الإعلام، فالإنسان منحدر في هذه الأنظمة التي ظلمت الإنسان في الحقيقة بتعظيم المادة ونسيان ذات الإنسان وكرامة حق الإنسان وروح هذا الإنسان التي هي أولى بالاعتناء من جسده. وبعث الأنبياء لتكميل المعاش والمعاد ولصلاح الأرواح والأجساد عليهم صلوات الله وتسليماته، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أول ما نزل خبر هذا النظام والوحي الإلهي لترتيب حركة الحياة نزلت آيات اقرأ في غار حراء، أول من تلقاها قلب امرأة صالحة صادقة هي خديجة بنت خويلد. هذه المرأة كان لها من سعة العقل ما أوجد عندها أنه يجب أن يكون للإنسان منهج في الحياة قويم شريف، لا ما يمشي فيه الناس حواليها في المجتمعات التي تشاهدها من عبدة الأصنام وأكل القوي للضعيف واعتداء القوي على الضعيف ووجود أنواع الإجرام وانتشار الفحشاء وما إلى ذلك، ترى أن هذا ليس المسلك الصحيح. بعقلها اهتدت قبل أن تأتي أنوار الرسالة والنبوة، وأخذت ترقب الحياة وما يجري المجرى. المرأة صاحبة مال، المرأة صاحبة جاه، المرأة صاحبة نفوذ، المرأة صاحبة عقل، فلم يكن المال والجاه والنفوذ الذي لها يحيد بها إلى ظلم أو إساءة أو فعل شر أبدا، بل حرصت أن تعرف ما المنهج الذي لما خلقت ومن خلقها ولماذا خلقها الحق تعالى على ظهر الأرض. حتى بهذا العقل أخذت تتفرج جمنة ويسرة، فالتفتت إلى النبي محمد وهو شاب في مقتبل عمره عليه الصلاة والسلام، رأت عقلا أخلاقا مسلكا يصلح أن يكون هو المهمة في الحياة، هو الذي خلق الإنسان من أجله. زاد على ذلك كان ابن عمها واحد قد تنصر نصراني وعنده علم الكتاب، وكانت تسأل معه تجلس معه وتسائله، وخبرها أنه نبي قريب سينبئه الله يبعثه في الأمة وهو خاتم للنبيين، فأخذت تترقب المخرج من هذا الشر الذي عليه العالم. هنا فارس عبدة النار، وهنا الروم التي دعت النصرانية وحرفت وبدلت وغيرت، وهؤلاء يأخذون عدد من دول العرب وهؤلاء يأخذون عدد من دول العرب يستعبدونهم، والعرب بينهم البين باقي في مجموعة منهم شيء من القيم ومن المكارم، والمنتشر بين الكل إلا اعتداء وفحشاء ومنكرات وأكل قوي ضعيف وعبدة أصنام، وضع غير مستقر وحياة غير صالحة. فأخذت تتفرج، سمعت هذا من ورقة، سمعت من ثاني عن بعض علماء اليهود عن بعض علماء النصارى وأن النبي قريب، وبعدين سمعت نبي اسمه محمد، وبعدين سمعت أخلاقه وكذا، ترقب بعينها وعقلها يهتم بهذا الشيء. المال عندها، الجاه عندها، ما هي محتاجة لشيء من هذا، محتاجة إلى مسلك، محتاجة إلى صلة بالذي خلق، محتاجة إلى استعداد لما بعد الحياة عليها الرضوان. فلما رقبت محمد اختارت أن تأخذه في عمل التجارة لها، وأرسلت إليه ووعدته أن تعطيه ضعف ما تعطي غيره، ترغبه في أن يخرج في تجارة الهائلة الشام، خرج مع غلامها ميسرة، وكلت ميسرة، يا ميسرة انظر ماذا يفعل، انظر ماذا يقول، هات لي بأخباره. خرج هو ميسرة، شاهد ميسرة مع الأخلاق والقيم والمكارم آيات معجزات، ويلاقيه بعض العلماء النصارى ويقف معه ويقول هذا رسول، هذا الذي سيرسل وهذا الذي سيبعث، وجمع هذا الكلام كله ميسرة، ويشاهد عجائب وبركة في التجارة وأرباح أضعاف مضاعفة، ورجعوا إلى مكة المكرمة وهي في علية لها مع بعض النساء، تقول انظر ترين شيء؟ نقول نعم، هذا الجمل وفوقه أظن غلامك ميسرة ومعه محمد، ماذا فوقهم؟ قال شخصان يضللانهما في الهواء. شاهدن ذلك، ملائكة كانت تضلل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام ميسرة، عرفت ذلك فخطبته لنفسها، وقد جد في خطبتها زعماء قريش وردتهم، وخطبت محمدا صلى الله عليه وسلم وأحبته للمكارم، ورجاء أن يكون هو رسول الله، حتى كانت تحدثه بعد زواجها أني صنعت كذا وكذا وتقربت بكذا وأديت كذا رجاء أن تكون رسول الله. فيقول لها صلى الله عليه وسلم إن كنت أنا واختارني الله سأكافئك، وإن لم أكن أنا هو فالذي عملت هذا المعروف من أجله سيكافئك. وهو الله حتى جاء الوحي، وأول من عرف خبر الوحي هي، خرج من غار حراء إلى عندي خديجة بنت خويلد عليها رضوان الله تعالى، بذلت مالها وجاهها وقدرتها وإمكانيتها في نصرة الله ونصرة رسوله، حتى توفيت، وما توفيت حتى أتاها السلام من الله كما نقرأ في صحيح الإمام مسلم. إذن قراركن أيتها البنات أيتها الطالبات، أنتن تدرسن في هذه المدرسة، تسلمن الزمام لمن؟ أي شيء استحسنت نفوسك أو سمعتين كلام عنه من ذا أو من ذاك بأي وسيلة تستحسن؟ أي شيء استقبحته نفوسكم أو استمعتن تقبيحه من لسان ذا أو لسان ذاك تستقبحنه؟ ميزان الاستحسان والاستقباح تحت دائرة افعل ولا تفعل مسلم لله الذي خلق، المبلغ رسوله، وهذا أسلم لعقولنا وللخلق أجمعين، لا فيه غش ولا فيه ضر ولا فيه مصلحة لأحد، ولكن فيه مصلحتنا نحن وخيرنا في الدنيا والآخرة. إذا قررنا ذلك فإن المولد باب تزكية العقول، نتعلق بسيرة هذا النبي وأخلاقه وبلاغه عن الله لنطبق ما جاء به عن الحق جل جلاله، والحق ينفي الإيمان عمن لم يحكم هذا النبي في شؤونه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. حينئذ تعرف أن زي الحشمة اللي تلبسنا هذا واحد من تحت دائرة افعل، الله قال افعل، ها؟ فإن النساء العرب قبل الإسلام ما كان عندهن حجاب، لا والله نساء العرب ما كان عندهن حجاب، كن متبرجات من النوع المتقدم في التبرج. نساء العرب لما بعث النبي محمد وحرمت الفواحش والقرب منها ولا تقربوا الزنا كأن فحشتم وساء سبيلا، ظهرت الحشمة في البيوت المحتشمة من الأصل بحكم الفطرة، وفي الآخرين الذين أسلموا كفوا عن هذا الذنوب، وبقيت الوجوه والرؤوس مكشوفة حتى نزلت آيات الحجاب في المدينة المنورة. فلما نزلت آيات الحجاب أصبحن النساء الأنصار في المدينة كأنهن الغربان السود، فما جاء الأمر عادت عرب ولا عادت كرب ولا عادت فلان ولا فتان، وحي من الله وشريعة هي التي نزلت بالحجاب وقام عليها حجاب المؤمنات في المدينة المنورة. هذه تحت دائرة افعل من عند الإله تعالى، كرامة وشرف لمن يمتثل ويعمل بأمر ربه جل جلاله وتعالى في علاه. ما يمكن واحد يجي لي بعقله يقول لا خير لك غير هذا، أشرف لك غير هذا، أنت تقول هذا وربي يقول هذا، يعني أنت أعلم من إلهي وإلهك وإله كل شيء، هذا كيف يعقل؟ وهكذا ما تقومنا به من انضباط، من التزام، ما تقومنا به من اجتهاد في الدراسة، ما تخلطنها بالنيات الصالحة لصلاح أنفسكن والمجتمع من حواليكن، ما تتعاون به مع الإدارة في المدرسة، مع المربيات في الفصل، ومع المشرفين عليكم، فيما يندرج اندراج حسن تحت نورانية افعل ولا تفعل من عند الإله جل جلاله وتعالى في علاه وفي دوائر. وقل للمؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. وهكذا ونجد ما دعانا الله إليه من الزينة بالنسبة للمرأة، تتزين للصلاة وعند النساء وعند المحارم بما شرع الله لها، ولكن إذا صارت زوجة وأم بيت أفضل ما تتقرب إلى الله في إظهار زينتها ومحاسنها ما يكون منها لزوجها، هي بذلك تحرس الفضيلة، تحرس الأعراض، تصلح البيوت، تهيئ للجيل الصالح بواسطة معرفتها أن هذه الزينة. وإذا برزت للرجال الأجانب فإن أمر الله لها بستر زينتها، حتى صوت الزينة، مش الزينة نفسها، كيف صوت الزينة؟ خلاخل كنن يلبسنها النساء في رجولهن، والخلاخل فيها حواليها ما يحدث الصوت، فإذا حركت الرجل حدثت الصوت. قل ولا يضربن بأرجلهن، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من الزينة المخفية المستورة تحت الثوب، قال لا تخلي صوتها تظهر. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الله أكبر، هك شفت الأمر الرباني من عند الله جاء، مو من عند الشرق ولا من عند غرب، عند اللي بترجعين إليه وبيحاسبك وتنجحين أمامه فوز الأبد أو ترسبين وخسارة الأبد والعياذ بالله تبارك وتعالى. جعلنا الله إياكم من سعداء الدنيا والآخرة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بارك الله فيكم وفي اجتماعكم وفي استماعكم، وربطنا بصاحب المولد صلى الله عليه وسلم ربطا قويا في اتباعه والإيمان به والاقتداء به والاهتداء بهديه، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد أطلنا عليكم والعفو منكم.